بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وقد مر معنا أصلان: الأصل الأول معرفة الرب سبحانه وتعالى، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، وتقدم الكلام على هذين الأصلين فيما سبق. والأصل الثالث معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأصول الثلاثة هي الأصول التي يسأل عنها العبد إذا أدخل في قبره. فإذا معرفتها من أعظم ما يجب أن يعرفه المسلم، لأنه خلاصة حياة هذا الإنسان يسألها في هذه الأسئلة الثلاثة. فإذا لم يحسن جوابها فقد خسر دنياه وأخراه، ولهذا فهو في حاجة أن يعرف هذه الأصول. فالأصول الثلاثة هذه من أعظم العلم أوجبه الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، كما تقدم معنا في أول الرسالة. والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أمورا كثيرة، لكنه اختصرها رحمه الله تعالى بأهم ما يجب معرفته في أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأول ذلك معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. واختصر المؤلف رحمه الله تعالى نسب النبي صلى الله عليه وسلم أولا لاختصار هذا الكتاب، فالكتاب مختصر، والمقصود هو علم يغني بعضه عن كله. وثانيا لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كتب الأنساب طويل، وبعضه مختلف فيه، فاقتصر لأمرين على هذا الاختصار بما يغني عن الإطالة. وقوله رحمه الله: وهاشم من قريش، يعني هذا بلا شك، إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرشي، وقريش من العرب، وهذا كذلك بلا خلاف. فإذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عربي، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، يعني مرجعهم إلى نبي الله إسماعيل كما هو مذكور في كتب الأنساب. لو أنه ما تكون جوالات أحسن هنا، جزاكم الله خير، تسجيل عبر الجهاز يكفي. تشوش. فالعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهذا كذلك معروف في كتب الأنساب. ثم انتقل إلى ذكر العمر، قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. عمره 63 سنة كما اتفق أهل السير، فمات صلى الله عليه وسلم وهو على هذا السن، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها. 40 قبل النبوة كذلك صحت السنة الصحيحة أنه بعث بعد 40، 23 نبيا رسولا، وهذا هو الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث نبيا رسولا، بعث نبيا رسولا. وقد اختلف أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول على أقوال كثيرة، ومنهم من قال، وهذا من أشهر الأقوال، أن النبي من يبعث في قومه خاصة، والرسول من يبعث للناس عامة. وقيل النبي من كان تبع لرسالة من قبله، والرسول من أتي بشرع جديد، وإن كان بعض الشرع فيه بعض ما كان لمن قبله. وهذا الأخير هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من قال أن النبي من بعث بوحي ولم يؤمر بتبليغه، ومنهم من قال أن الرسول من بعث بوحي وأمر بتبليغه. وهذا نسب إلى الجمهور، والصحيح أن الحق خلاف ذلك. فقول المؤلف رحمه الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر على هذا القول الذي اشتهر عند الكثير من أهل العلم، يعني معناه نزل عليه الوحي بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا إيش؟ أمر بالتبليغ، فكأنه هنا صار رسولا على القول الذي سبق قبل قليل. والصحيح أن هذا القول مرجوح، والراجح هو ما تقدم مما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم بعث نبيا رسولا، فبعث بدين يختم الله عز وجل به الأديان، ورسالة يختم الله عز وجل بها الرسالات، فهي ناسخة لكل الرسالات والديانات التي قبله. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ذكر البلد، وهذا الأمر الرابع من معرفة هذا الأصل، معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. وهذا معلوم في السيرة، وصحت به أدلة القرآن والسنة، فإنه أنزل عليه عليه الصلاة والسلام اقرأ في مكة، وسائر القرآن المكي أنزل عليه في العهد المكي في مكة، ثم هاجر إلى المدينة بوحي وأمر من الله سبحانه وتعالى، ولله حكمة في ذلك، فكانت مهاجره عليه الصلاة والسلام وبلده الثاني، كما صحت بذلك أدلة الكتاب والسنة الكثيرة، وتفاصيل ذلك مبسوط كذلك في صحيح كتب السيرة. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذا هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فأدلة الكتاب كثيرة التي تأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. كما قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وكما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بل ما بعث الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا كان مفتتح دعوته ورسالته الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآيات هنا بهذا المعنى، فإن من أول ما أمر بالدعوة إليه نبينا صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيد الله. وقد صحت السنة كما جاء في حديث جابر بالصحيح وغيره من الأحاديث الأخرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الناس ويدعوهم إلى توحيد الله وعبادة الله وحده، ويجري خلفه عمه أبا لهب ويكذبه ويرميه بالحجارة. وهكذا كذلك أحاديث كثيرة تدل على ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا. قال رحمه الله: وقوله وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. والآية فسرها العلماء بالمعنيين، بالمعنى الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية من الشرك والكفر والنفاق وغيرها مما ينافي الإيمان، والطهارة الحسية وهي طهارة الجسد وكذلك الثياب عند الإقبال على عبادة الله عز وجل. والصحيح أن الآية في سياق الطهارة المعنوية متضمنة لمعنى الطهارة الحسية، لأن الآيات كما نرى في ذكر الطهارة المعنوية، لكن ذكر الثياب يوحي ويشير إلى معنى الطهارة الحسية، وهذا الذي دلت عليه السنة. فمن أراد أن يعبد الله ويتعبد لله بالصلاة فعليه أن يتطهر بتطهير ثيابه وجسده ومكانه الذي سيصلي فيه، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، بل وجاء في أدلة القرآن في الأمر بالطهارة في آية الوضوء في سورة المائدة وآية التيمم والطهارة في سورة النساء. قال رحمه الله تعالى: وقوله والرجز فاهجر، قال الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. الرجز نوع من الأصنام، فهي من ذكر البعض المراد به الكل، والمعنى كل ما هو معبود مما يعبده هؤلاء المشركين، سواء كان أصناما أو أحجارا أو أشجارا أو حتى قبورا. ولهذا الصحيح أن لفظ الرجز لا يقتصر على الأصنام، بل كل ما عبده أهل الشرك. والمراد بالهجر ما هو أعظم من العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته بالبعد والابتعاد عن مواضع الشرك وأهلها، فلما أراد ذلك الرجل أن ينحر إبلا ببوانة سأله النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا: لماذا يخص هذا المكان؟ فسأله: هل فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية أو وثن من أوثانهم؟ وأراد بذلك أن يرشده إلى أنه لا يجوز التعبد لله في موضع يقع فيه الشرك بالله عز وجل. وهذا من الهجران، فمن الهجران ليس فقط أن تهجر عبادتها، بل تهجر مكانها وأعيادها وزياراتها. وبه نعرف خطأ فعل بعض الناس حين يذهب يقول: أنا أذهب للتجارة، يحضر أعياد المشركين والزيارات الشركية بحجة أنه يذهب لماذا؟ للتجارة. يقول: أنا أبيع وأشتري، ما لي دخل من الشرك، أنا أنكر على هذه الشركية. هذا لا يجوز، أنت تكثر سواد أهل الشرك وأهل الباطل. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فلا يجوز الركون إلى الظالمين من المشركين والمجرمين وغيرهم، لا بفعل أفعالهم ولا بالقرب من أماكن فعلهم، حتى لا يصيبك ما أصابهم ولا تكثر سوادهم. وهذا هو قوله رحمه الله: تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. بل حتى إذا ما حضرت المكان فإنه لا يكمل هجرك لها إلا بالتبرؤ منها، إلا بالتبرؤ منها، كما أمر الله عز وجل عددا من أنبيائه ورسله بالبراءة من الشرك والمشركين. قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وهنا ذكر كذلك من أهم الأحداث في معرفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكذلك معه الإسراء به عليه الصلاة والسلام. وقوله يدعو إلى التوحيد يعني معناه من شدة اعتناء هذا الدين بالتوحيد أنه بقي يدعو إلى التوحيد قبل فرض الصلوات الخمس، وإن دل ذلك على شيء دل على عظم منزلة التوحيد والدعوة إليه، فهي أعظم من الصلوات الخمس التي هي ركن من أركان الإسلام، بل أول الأركان العملية من أركان الإسلام. وهذا مهم جدا في أن نعرف ترتيب هذه الأركان وأولوياتها، فالكثير من عامة الناس تعظيمه للصلاة أعظم من تعظيمه لكلمة التوحيد، بينما كلمة التوحيد هي أول أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي يقررها ويدعو إليها 10 سنين قبل أن تفرض الصلاة، وإن دل ذلك على شيء دل على عظم هذا الواجب وهذا الركن في دين الإسلام. واختلف أهل العلم هل قبل هذه الصلوات الخمس كانت هناك صلوات مفروضة، فمن أهل العلم من قال نعم كانت ركعتان في الليل وركعتان في النهار، ومنهم قال غير ذلك، ولكن الذي لا شك فيه أن فرض الصلوات على هذا الوجه كان بعد الإعراج به عليه الصلاة والسلام. وقوله وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة يعني أكمل 13 سنة في مكة، وهذا هو المتقرر الذي صحت به السنة الصحيحة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره عليه الصلاة والسلام بالهجرة غير أمر أصحابه، فأصحابه أمروا بالهجرة الأولى إلى الحبشة ليخففوا عن أنفسهم وطأة المشركين عليهم، وفي هذا إشارة إلى أن الهجرة أنواع، ومن الهجرة الهجرة إلى بلاد كفر، إلى بلاد كفر لكن يستطيع أن يعبد فيها المسلم ربه فيكون من ارتكاب أخف الضررين، ما دام أنه لا يوجد بلاد إسلام، ومثله من لا يستطيع الوصول إلى بلاد الإسلام. بعض المسلمين اليوم يسلم في بلاد الكفر وليس عنده من النفقة والقدرة المالية المعنوية والحسية التي تعينه على الهجرة إلى بلاد الإسلام، فهل معناه يبقى في بلده الذي هو فيه؟ الجواب أنه إذا كان بلده أخف ضررا وشرا من غيره من البلاد المجاورة والقريبة التي يستطيع الذهاب إليها فيبقى، أما إذا كان يوجد مكان آخر هو أفضل وأسلم له وأعون على الخير له فيجب عليه أن يذهب إلى هذا المكان الآخر، والدليل على ذلك هجرة أهل الحبشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهاجروا لتخف وطأة المشركين عليهم. فكذلك إذا وجد المسلم في بلاد الكفر وطأة الكفار وأذيتهم وتسلطهم عليه وعلى أسرته
فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إن استطاع، إن لم يستطع يبدأ بالأخف إلى بلاد آخر، مكان آخر فيه مسلمين أكثر يأخذون حقوقهم ويعبدون الله بحال أفضل من الحال التي هو فيها، كما فعل أهل هجرة الحبشة. ثم ذكر رحمه الله هجرة المدينة، وفسر هذه الهجرة بقوله رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. هذا هو معنى الهجرة الشرعية، وسيأتي تفاصيل في معنى الهجرة، نترك إن شاء الله ذلك إلى الدرس اللاحق. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.